أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفسير الثاني للقول الثاني، وتبين أن المقصود بالتفسير الثاني في الحقيقة هو محاولة لدفع الإشكالات التي ترد على التفسير الأول، والالتزام في نفس الوقت بالحاجة إلى مقدمات إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. أكو حاجة لإجراء مقدمات الحكمة في المدخول، لكنه في نفس الوقت المحاذير السابقة ندفعها. دفع المحاذير السابقة اللي هي عمدتها إدخال المدلول التصديقي في المدلول التصوري، وتوقف تبدل المدلول التصوري إلى مدلول تصديقي للألفاظ، هاي تجاوزها يكون عن طريق الالتزام بالقول الأول. فعلى مستوى المدلول الوضعي التصوري الاستعمالي ماكو مشكلة، ماكو حاجة إلى مقدمات حكمة، واضح كل موضوع لاستيعاب جميع الأفراد، فماكو مشكلة. ماكو الإرادة ليست جزء من المعنى الموضوع لفظ حتى يلزم محذور تلزم مشكلة، هتجاوزها. الحاجة إلى مقدمات الحكمة من تنشأ؟ يقول تنشأ من هذا، من أنه إحنا في واقعنا لابد أن نحدد شنو، أن نحدد المراد الجدي المتكلم. لأن عندما يجي في دليل حكم شرعي يقول أكرم كل عالم، احنا بدنا نقول ان الشارع يريد اكرام زيد العالم وفلان العالم وفلان العالم وهكذا. يعني نستطيع ان ننسب الى الشارع انه حكم بوجوب اكرام كل هؤلاء العلماء. هذا عليكم السلام ارادة هذا الاستيعاب بلحاظ الحكم، إرادة الحكم على جميع الأفراد بهذا الحكم، هذا من الواضح أنه لا يمكن إثباته لمجرد أن المتكلم استعمل اللفظ في معنى الموضوع له اللي هو الاستيعاب. واحد هذا ما يكفي، هو استعمل اللفظ في الاستيعاب صحيح، لكن هل يريده جدا؟ هذا لابد من إثباته، والذي يتكفل بإثبات هذا هو مقدمات الحكمة، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى مقدمات الحكمة. هذا هو التفسير الثاني. هذا قلنا بأنه أكو خلط بين ما نحتاجه لإثبات الإطلاق عند احتمال التقييد، وما نحتاجه في مقام إثبات الإرادة الجدية لما استعمل فيه اللفظ. إثبات الإرادة الجدية لما استعمل فيه اللفظ، أكو خلط بينهما. الذي نحتاجه لإثبات الإرادة الجدية للمعنى الذي استعمل فيه اللفظ ليس هو مقدمات الحكمة، ليس هو الظهور التي تعتمد عليها مقدمات الحكمة، وإنما هو ظهور آخر ليس له علاقة بمقدمات الحكمة. ولذا هذا هو الجواب، الجواب أنه لا نحتاج لإثبات المراد الجدي والإرادة الجدية للمتكلم في استيعاب جميع الأفراد والحكم عليها بهذا الحكم، لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. فإذا بالنتيجة هذا القول شرح هو عبارة عن القول الأول، أنه التزم بحسب التفسير بالقول الأول على مستوى المدلول وضعي تصوري، لكن ادعى بأنه لإثبات المراد الجدي نحتاج إلى مقدمات. إحنا نقول لا، في هذا أيضا ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، وإنما هناك ظهور آخر نستطيع الاعتماد عليه لإثبات إرادة ما يقوله المتكلم جدا. وهذا الظهور الأول وفرق عن الظهور الأول يستدعي إلى بيان كنا ذكرنا أشرنا إليه في الدرس السابق، وأنه هناك أصل يسمى بإصالة الجد، إصالة الجد، أو يمكن التعبير عنه بإصالة التطابق بين ما يقوله المتكلم وبين ما يريده جدا، صارت التطابق بين ما يقوله بين ما يريده. هذه وين تجري عند التشكيك في أن المتكلم هل هو هازل في كلامه أو جاد في كلامه، هل هو هازل أو جاد، هل عنده إرادة جدية لما قاله أو لا. هذا الأصل، هذا الظهور يجي يقول بل هناك الأصل تطابق بين ما يقول الإنسان وبين ما يريده جدا، ما يقوله يريده جدا، إلا إذا قامت قرينة على العكس، كما إذا قامت قرينة على الهزل، يقول شيئا لكنه جنى لا يريده جدا، إذا قامت قرينة بل. لكن عند عدم القرينة الأصل هو التطابق بين ما يقوله وبين ما يريده، هذا التطابق اللي سمناه الإيجابي بين ما يقوله وما يريده. هذا التجربة مثلا انطبق. طبعا هذا الظهور الصغرى هو تحديد المدلول الاستعمالي، والمدلول الاستعمالي يحدد على ضوء المدلول شنو الوضعي، واضحة هذه. مثلا إذا قال رأيت أسدا، وفرضنا أنه إحنا نعلم بأن أسد موضوع الحيوان المفترس، في المرحلة الأولى إذا شكينا أول شك يجي هيك شكل أنه هل استعمل اللفظ في الحيوان المفترس أو لا، أفرض معنى الموضوع له اللفظ حيوان مفترس، لكن ممكن أنه استعمله في الرجل الشجاع مجازا، استعمله في الرجل الشجاع، هذا شك. هذا الشك ننفيه ونثبت أنه استعمل اللفظ في نفس المعنى الموضوع له لا في غيره، بالأصول هاي اللفظية صارت الحقيقة اللي تثبت لنا عدم التجاوز، ثبت لنا عدم التجاوز. وإلا لو كان استعمل اللفظ الموضوع لهذا في هذا لأقام عليه شنو قرينة، وحيث أنه لم يقم قرينة إذن الأصل هو أنه استعمل اللفظ في نفس المعنى الموضوع له اللفظ، وبهذا يتحدد المدلول الاستعمالي فضلا عن المدلول الوضعي اللفظي اللي افترضنا أنه محدد. مدلول الاستعمالي لما يتحدد، مدلول الاستعمالي هو عبارة عن الحيوان المفترس، حينئذ يجي شك آخر بعد ذلك، يجي استعمل اللفظ في الحيوان المفترس لكن أكو احتمال أنه لا يريده جدا، لا يريده حقيقة، واضح. هنا يجي دور إصالة الجد، هنا يجي دور هذا الظهور الأول. الظهور الأول يقول بأنه هو ما دام قال هذا المعنى إذن هو شنو يريده، هاي قال هذا هي عبارة عن تحديد المدلول الاستعمالي. استعمال شنو يتحدد؟ لأنه يتحدد بوساطة الحقيقة، عدم التجاوز. إذا جرت إصالة الحقيقة ثبت أنه استعمل اللفظ في هذا المعنى إذن هو قال هذا، استعمله فيه يعني قاله، سبل مرة يقوله بداعي الجد مرة يقوله بداعي آخر. لكن الظهور صغرى هو ما قاله يريده، هذا الظهور تطابق بين ما قاله بين كون شنو يريده، هذا قال هذا إذن هو ماذا هو يريده، خلاص. وبذلك نستطيع أن نقول أنه يريد جدا الحيوان المفترس، يريد جدا الحيوان المفترس. هذا الشيء نفسه موجود في محل كلامنا، ولذا نقول ما نحتاج إلى مقدمات الحد. هذا في محل كلامنا هو الموجود. ليش؟ لأن التفسير الثاني بحسب الفرض هو اعترف بالتفسير الأول، مو أقول بالقول الأول، يعني اعترف بأن كل موضوع الاستيعاب جميع ما يصلح المدخول للانطباق عليه، ما في مشكلة بعد، لا إرادة ولا كذا. يعني معناه أن المعنى الموضوع له كل واضح، وهو الاستيعاب جميع الأفراد. إذا استعمل كل، قال أترم كل عالم، نشوف بأنه هل استعملها الكل في معناها الحقيقي أو في معنى المجازي. تجيصات الحقيقة تحدد لنا المعنى الاستعمالي، واضح ما استعمل فيه الله شنو هو؟ هو نفس المعنى موضوع له الله، وهو استيعاب جميع الأفراد. فيثبت لنا أنه استعمل كل في معناه في هذا المعنى، فيتحدد المعنى الاستعمالي. وبعد ذلك يجي نشوف في أنه هل يريده جدا أو لا، يجي هذا الظهور يثبت إرادة هذا المعنى جدا، لأنه قاله وصالة التطابق تقول أن كل ما يقوله الإنسان الأصل، يعني كل ما يقوله الإنسان هو شنو؟ يريده، إلا إذا قامت قرينة على الهزل كما قلنا وعدم الإرادة الجدية مطلب آخر، لكن حيث لا قرينة الأصل هو التطابق. وبهذا ننتهي إلى النتيجة من دون استعمال مقدمات الحكمة، وإنما اعتماد على هذا الظهور. النتيجة شنو هي؟ اللي هو قال أنه لابد منها هي تحديد المراد الجدي، وهو استيعاب الحكم لجميع الأفراد. يعني قاعد نثبت أن هذا هو مراده الجدي، لأنه هو مراده الاستعمالي على أساس إصالة الحقيقة وأمثاله من الأصول اللغوية. بينما هنا وصلنا إلى النتيجة من دون الاحتياج إلى مقدمات شنو؟ الحكمة. مقدمات الحكمة قائمة على أساس ظهور آخر غير هذا الظهور، قائمة على أساس ظهور أن ما لا يقوله المتكلم لا يريده، قائمة على هذا الأساس. التطابق السلبي بين الأمرين، ما لا يقوله ما سكت عنه المتكلم إذن هو شنو؟ لا يريده. فإذا شكينا في أنه يريد الإطلاق أو التقييد، نقول حيث أنه لم يقل التقييد فهو شنو؟ لا يريده. ولا يريد القيد عن الإطلاق، فيثبت الإطلاق حينها. واضح؟ سكت عن شيء إذن هو لا يريده، لأنه لو كان يريده لشنو؟ لذكره. ليش؟ لأنه في مكان البيان، مو؟ ولا معنى من ذكر القيد، كان قد أضحكنا كلكم تممها، في مقام البيان لا مانع من ذكر القيد، ماكو شيء منع من ذكر القيد، حتى يكون مضطر لعدم ذكره، قد يريده لكن مضطر لعدم ذكره، لا يستطيع ذكر القيد، لا مانع من ذكر القيد. في مقام البيان شنو بعد مقدمات الحكمة؟ قرينة ماكو مدري شنو كذا إلى آخره، فنقول لم يذكر القيد إذن هو شنو؟ لا يريده، لأنه لو أراده لذكره. فننفي إرادة القيد وملاحظة القيد في الكلام بمقدمات الحكمة. هنا نحتاج مقدمات الحكمة، بينما لإثبات هذا الأمر اللي هو قاله للتفسير الثاني، وهو استيعاب الحكم، إرادة جدية للمتكلم لاستيعاب الحكم لجميع الأفراد، هذا لا نحتاج فيه إلى مقدمات الحكمة، وإنما قائم على أساس ظهور واضح أقوى من ظهور التطابق السلبي. الظهور في التطابق الإيجابي أقوى بكثير من ظهور في التطابق السلبي، لا يعتمد على أمور وعلى مقدمات. هذا لا يجري في كل الدلالات الوضعية، كل الدلالات الوضعية يجري عندما نشك في أنه هل هو جاد في كلامه أو لا. كما مثلا رأيت أسدا، يجري أنه جاد في كلامه أو لا، تجري أجي هذا الظهور، ولا إشكال في هذا الظهور ولا خلاف فيه. تعبيرات عن نسمة يعبر عن صالة الجن وعن صالة الطابة، هذا لا يؤثر في أصل المطلب. إذن لا حاجة إلى مقدمات الحكمة. سهنا قد يتوهم واحد بأنه لماذا لا نلتزم بذلك حتى في الإطلاق، يعني حتى عند الشك في الإطلاق والتقييد نقول ما نحتاج مقدمات الحكمة ونعتمد على هذا الظهور الأول الأقوى كما قلنا، وهو الظهور في التطابق الإيجابي لإثبات الإطلاق، وذلك بدعوى أن المتكلم عندما لا يذكر القيد يكون قد قال الإطلاق، فإذا قال الإطلاق تتنقع صورة الظهور الأول مو التطابق بين ما قاله وما شنو وما يريده. إذا لم يذكر القيد في كلامه لماذا لا يصح لنا أن نقول أنه قد قال الإطلاق؟ شلون نقول هنا قال الحيوان المفترس في المثال، أو قال الاستيعاب لجميع الأفراد في محل كلامنا عندما يقول أعتق رقبة مثلا، إن نقول قال الإطلاق، إذن هو شنو يريده، بذلك ثبت الإطلاق اعتمادا على هاي المقدمات على هذا الظهور مو ظهور مقدمات الحكمة اللي تعتمد على المقدمات اللي قد تحصل وقد لا تحصل. هذا الجواب واضح تقدم سابقا، وهو أنه نحن نمنع من أن يصح أن يقال بأنه قد قال الإطلاق، ما قال الإطلاق، ما قال الإطلاق، ما قاله والطبيعة أعتق رقبة، هذا اللي قاله، والطبيعة ليست موضوعا للمطلق للمطلقة، قدم سابقا الموضوع الطبيعة المؤمنة اللي هي عام من المطلقة والمقيدة وإلى آخره. الإطلاق والتقليد خارجان عن الطبيعة الموضوع له لها اسم الجنس، خارجان. هذا رأي قديم كان يقول أن اسم الجنس موضوع الطبيعة المطلقة، مو سلطان العلماء غيره وإلى الآن لا أحد يقول بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة شنو المطلقة، حتى إذا قال الطبيعة المطلقة معناه قد قال شنو الإطلاق، واضح باطن. إذن هو لم يقل الإطلاق، لم يقل الإطلاق، وإنما قال الطبيعة المهملة، الطبيعة اللي هي أعم من المطلقة والمقيدة والبشرط لها. فإذا لا يصح التمسك بالظهور الأول لإثبات الإطلاق، وإنما إثبات الإطلاق يتوقف على التمسك بالظهور الثاني. سألت شيء جانبي، أصل المطلب هو التفسير الثاني، واضح أن التفسير الثاني لم يوفق في ماذا؟ في إثبات الاحتياج إلى مقدمات شنو الحكمة. فإذا تنزل عن الرأي الثاني بلحاظ المدلول التصوري والمدلول الوضعي يثبت بذلك القول شنو قول الأول، وهو أن كل موضوع لاستيعاب جميع أفراد مدخول، ولا نحتاج لإثبات المراد الجدي والإرادة الجدية لاستيعاب الحكم لجميع الأفراد عندما يستعمل المتكلم إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. زين، ملاحظات بالنسبة إلى هذا الظهور الأول اللي قلنا أنه ينفع في المقام لإثبات المراد الجدي، واضح أن هذا لا يختص بالمعاني الحقيقية، وإن مثلنا نحن بماذا كان المعنى حقيقي لكن ما يختص بالمعاني الحقيقية كما هو واضح. يعني الظهور التطابق، ظهور التطابق الإيجابي بين ما يقوله وما يريده لا يختص بالمعاني الحقيقية، لأن ما يقوله الإنسان أعم من أن يكون معنى حقيقي أو معنى ماذا مجازي. هذا الظهور يقول أن ما يقول الإنسان يريده جدا، سما يقول شنو مرة ما يقول هو المعنى الحقيقي، مرة ما يقول هو معنى مجازي، لأن يصل قرينة على أراد المعنى المجازي، واضح، ينصب قرينة على، يعني ينصب قرينة على استعمال، مقصودين تعبير الأدق مو على إرادة، ينصب قرينة على استعمال اللفظ في المعنى المجازي. فإذا قال رأيت أسدا يرمي وشكينا في أنه هذه الأوجاد تجي هاي، قال الرجل الشجاع، إذن شنو يريده، يجري هذا الأصل التطابق الإيجابي بين الأمرين لا يختص بالمعاني الحقيقية الموضوع لها اللفظ بل يجري في كل ما يقوله المتكلم ويستعمل فيه اللفظ، سواء كان هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا أو كان استعمالا شنو مجازيا. زين، قرينة على الاستعمال لا لا قرينة يجيبها انه استعمل يرمي يعني على الاستعمال بعد. اذا فرضنا انه هو يعني يريد يبين بالقرينة انه استعمل هذا اللفظ في معنى المجازي، وشكينا في انه هازل في هذا هذا او لا، استعمله في المعنى المجازي لكن هل يريده جدا او لا تجاهل. اكل عن ما يفرق قد في الامثلة تصير مناقشة انها قرينة على ارادة معنى المجازي، فلا شك حينئذ في المراد الجدي فلا نحتاج الى هذا الظهور. لكنه اللي اقوله هو هذا، ان هذا الظهور لا يختص بالمعاني الحقيقية، كل ما يقوله المتكلم الاصل هو شنو؟ ان يكون متطابق مع ارادته الجدية. عند الشك يعني عند الشك لا، احنا نقول لا القرينة على انه استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، لكن يريده جدا او لا يمكن الاستدلال بهذا الظهور لاثبات ارادته جدا. زين، نلخص كلامنا السابق، هو انه بهذا الاعتراض الاخير على القول الثاني بكلا تفسيره، بكلا تفسيره الاول والثاني، الاعتراض على التفسير الاول هو تحول المدلول الوضعي التصوري الى مدلول تصديقي، تقييد المدلول الوضعي التصوري بالاراده والمراد الجدي هذا محذور، هذا ليس صحيح، لان الدلالات التصوريه ليست منوطه بالاراده الجديه، ولذا هي بلا اشكال عندهم ثابته في جميع الموارد، اكو اراده او ماكو اراده، حتى اذا صدرت من لافظ غير ذي شعور كما يقولون، هذا هو المدلول التصوري والوضعي، ما له معنى نجي نقيد هذا المدلول التصوري والوضعي بالإرادة، لأن هذا التقييد يعني أننا نفترض في دلالة اللفظ على معنى وجود إنسان ووجود إرادة عنده، هذا كله نفترض أن اللفظ إنما يدل على معنى إذا أكو إنسان ذي شعور وأراد عنده، إذن يدل اللفظ دائماً على معنى، بينما الألفاظ تدل على معاني هذا قطع النظر عن أي شيء آخر، عن أي شيء آخر، أكو إنسان أو ما أكو إنسان، واضح؟ عنده إرادة أو ما عنده إرادة، خصوص على نظرية القرن بين اللفظ والمعنى، فما هو اقتران بين اللفظ وبين ماذا بين المعنى؟ يعني ما تفترض وجود إنسان بشكل مسبق تقول حينئذ يكون اللفظ دالا على من؟ على معناه. وأما بالتفسير الثاني فلما ذكرناه من أنه الصحيح وعدم الاحتياج إلى مقدمات الحكمة حتى لتحديد المدلول الجدي والمراد الجدي عند الشك في إرادة المعنى جدا أو لا. بهذا الاعتراض يتبين أن الصحيح هو التفسير الأول وفاقا لعلمائنا الأعلام، يعني مشهور من علمائنا الأعلام رضوان الله عليهم. زين، بل التفسير الثاني للقول الثاني نوافق عليه لكن من دون هذه الضمينة وهي الاحتياج إلى مقدمات الحكمة، يعني التفسير الثاني من دون هذه الضمينة وعبارة عن القول الأول. إلى هنا يتم الكلام في يعني فيما يرتبط بهذا البحث. بعد ذلك هناك بحث جديد ندخل فيه ويرتبط أيضا بكل، احنا دخلنا في بحث أدوات العموم وقلنا أهمها أوضح أدوات العموم هي كل وما في معناها، وتكلمنا عن مدلول كل، هذا فرغنا منه الآن. بعد ذلك يقع الكلام في أن كل تدل على أي، بعد الفراغ عن أن كل بد تدل على العموم والاستيعاب، مو استيعاب جميع الأفراد، لكن يقع الكلام في أن هل تدل على الاستيعاب الاستغراقي أو تدل على الاستيعاب الشمل المجموعي. طبعا واضح أنها لا تدل على الاستيعاب على الشمو على العموم البدني بلا إشكال، مو كل لا تدل على العموم البدني بلا إشكال، لكن هل الأصل في كل أنها تدل على العموم الاستغراقي أو أنها تدل على العموم المجموعي؟ ومنشأ هذا الطرح هو أنه لوحظ أن كل تستعمل في كل منهما، تستعمل في العموم الاستغراقي وتستعمل في العموم المجموعي، فجو بحثوا هذه المسألة الأصل في كل شنو؟ هل الأصل أنها تدل على العموم الاستغراقي ودلالة على العموم المجموعي يحتاج إلى قرينة، أو أن الأصل هو العكس؟ وكل تستعمل في العموم الاستغراقي واضح، أكرم كل عالم العموم الاستغراقي واضح، وتستعمل في العموم المجموعي مثل ما قلنا مثل سابقا إذا دخلت على المعرفة قرأت كل الكتاب، مو قلنا سابقا أن الاستيعاب يتجه باتجاه شنو؟ الأجزاء مو الأفراد، والاستيعاب بلحاظ الأجزاء استيعاب مجموعي، العموم بلحاظ الأجزاء عموم مجموعي مو عموم أفرادي، بدليل أن الفرق هو شنو بين العامل المجموعي والعامل الاستغراقي؟ العامل الاستغراقي عامل حلالي يوجب انحلال الحكم بعدد الأفراد، لأن العامل المجموعي لا حكم واحد يتعلق بمجموع بالمجموع. عندما أقول قرأت كل الكتاب حكم واحد، أو أقرأ كل الكتاب حكم واحد متعلق شنو بمجموع الأجزاء، استيعاب من يتجه نحو الأجزاء العموم يكون عموما مجموعيا حكم واحد ثابت لمجموع الأجزاء، واضح استيعاب لمجموع الأجزاء والحكم يكون واحدا ثابتا للمجموع، بينما أقرأ كل عالم لا، هنا عموم استغراقي حكم ينحل بعدد أفراد العالم يكون العموم عموم استغراقي. وبعد أن لوحظ هذا أنه يستعمل في العموم الاستغراقي وفي العموم المجموعي طرحوا هذه المسألة أن الأصل شنو هو. المحقق النائيني هنا له كلام وهو العمدة في هذا البحث، في البداية يقول بأن الأصل هو العموم الاستغراقي، والعموم الاستغراقي أصل في كل أنها تدل على العموم الاستغراقي، وأن دلالته على العموم المجموع يحتاج إلى مؤنة وإلى قرينة، وهذه المؤنة والقرينة هي عبارة عن ملاحظتي، يعني عبارة عن ملاحظتي الأفراد وكأنها شيء شنو واحد، حتى ينصب الحكم على ذلك الشيء الواحد. هذه قرينة، هاي مؤنة، هاي مؤنة ثبوتية، معنى ثبوتي إضافي أزيد من العموم يحتاج إلى مؤنة شنو إثباتية. فحيث لا مؤنة إثباتية، إذا ما دل الدليل على ملاحظة الأفراد كأنها موضوع واحد، المجموع موضوع واحد، هاي النظرة التوحيدية نسميها، إذا ما دل الدليل عليها في مقام الإثبات إذن هي غير موجودة ثبوتا، وبالتالي يثبت أن العموم عموم استغراقي لا مجموعي. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.